الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب الحيض، إلى أن قال: وأكثر مدة النفاس، وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا أن الدماء التي تنزل على المرأة ثلاثة، وهي الحيض، ويطلق عليه أيضاً الطمث، ومنه ما قرأ إمامنا في قوله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث هو خروج دم الحيض، والطمث في الآية التي أشرنا إليها الوطأ، ويطلق عليه أيضاً الضحك أو الضحك، ومنه قوله عز وجل: فضحكت فبشرناها بإسحاق، يعني حاضت، على قول بعض المفسرين. هذا هو الدم الأول، وتقدمت مسائله. والثانية الاستحاضة، وتقدم أيضا، وختم الباب بأحكام النفاس، وأخره لقلة وقوعه. ومسائله خمس: تعريفه والأصل فيه، وأكثره وأقله، والأحكام المترتبة عليه. فأما تعريف النفاس فهو في اللغة مأخوذ من النفس، والنفس تطلق في اللغة على أربع معاني: على الدم، ومنه قولهم: ما لا نفس له سائلة، وتطلق النفس ويراد بها الروح، وتطلق ويراد بها الذات، نفس الشيء ذاته، وتطلق ويراد بها الأخ، كما في قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. والنفاس من نفس أو نفس، نفست المرأة يعني ولدت، نفست بالضم، وأما بالفتح نفست يعني حاضت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما دخل عليها وقد حاضت بوادي سرف: ما لك أنفستي، يعني حضتي. فبالفتح هو الحيض، ويطلق أيضا بالضم عليه، لكن بالضم هو الولادة، ويقال النفاس والنفساء. والنفس المنفوسة يعني المخلوقة، وهي المولودة. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مقعدها من الجنة أو النار. هذا من جهة الاشتقاق اللغوي. ومنهم كما سيذكر المصنف رحمه الله يشير إلى أن الأصل في ذلك عائد إلى النفس، لأن المرأة إذا ولدت تنفست الصعداء، فإنها كانت في كرب في الحمل ثم كرب في الولادة، كما قال الله عز وجل إشارة إلى ذلك: حملته كرها ووضعته كرها. قال عز وجل في الآية الأخرى في ذكره سبحانه وتعالى لمعاناة الأم: حملته وهنا على وهن. فهو يضعف المرأة، فإذا ولدت ونفست فإنها تتنفس الصعداء، وينفس الله عز وجل كربها. وأما في الاصطلاح فهو دم يخرج مع الولادة وبعدها، يخرج مع الولادة أو بعدها. فأخرج بقوله: يخرج مع الولادة دم الحيض ودم الاستحاضة، فإنها لا تخرج مع الولادة. وأما الأصل فيه فلم يرد فيه في كتاب الله عز وجل شيء. وفي السنة فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي سيأتي معنا أن النفساء كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وسيأتي الكلام عليه. لكن الأصل فيه الإجماع، وأنه ملحق بأحكام الحيض بلا خلاف في الجملة على تفصيل واستثناء سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. وأما الأحكام المترتبة عليه فهي الأحكام المترتبة على الحيض، فيمنع ما يمنع الحيض، ويسقط ما يسقط الحيض، ويجب به ما يجب بالحيض إلا ما يستثنى كما تقدم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما أكثره فأربعون يوما، وأقله لا حد له على خلاف أيضا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: وأكثر النفاس.
قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها.
للولادة وبعدها يشير إلى خلاف عن بعض الشافعية، أنهم قالوا دم النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وأما الذي أثناء الولادة فهو دم فساد لا يرتب عليه حكم. والعبرة والثمرة من ذكر هذا هو ابتداء حساب مدة النفاس، هل يحسب بمجرد بداية الولادة والدم الذي يخرج معها، لأن الولادة قد تطول، قد تأخذ يوما أو بعض يوم، أو يبدأ الحساب النفاس من بعد الولادة. نعم.
ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو
ترخيه الرحم وليس بدم عرق، فأخرج بقوله ترخيه الرحم دم الاستحاضة، فهو يخرج من العرق العادة الذي تقدم معنا من أدنى الرحم. وأما الولادة فهي من دم يخرج من أصل من قعر الرحم كدم الحيض، وهو الدم الذي يجتمع لأجل الحمل،
وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله
يعني لأجل الحمل. فهذه حكمة الله عز وجل في دم الحيض، أنه يجتمع بعد الحمل ويقلبه الله عز وجل غذاء للولد، فإذا ولدت فإن هذا الدم ينفجر ويخرج مع الولد أو بعده.
وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف.
خروج النفس يعني من الجوف، لأن المرأة تتنفس كما قلنا الصعداء بعد الولادة، أو هو من النفس يعني الدم كما تقدم. نعم.
أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما.
هذا خبر المبتدأ في قوله أكثر مدة النفاس، خبره عند الماتن 40 يوما، 40 يوما. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه، أن النفاس كانت تقعد 40 يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنن إلا النسائي فيما أظن، وحسنه غير واحد من أهل العلم. وهذا القول هو قول الحنفية أيضا، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، فهو مروي عن عمر رضي الله عنه، وعن ابن عباس، وعن أم سلمة، وعن عائد بن عمرو، وعن عثمان بن أبي العاص، ولم يعلم مخالف لهم في عهدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذكر الترمذي رحمه الله عند روايته لهذا الحديث قوله أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا ولدت تقعد 40 يوما تدع الصلاة، إلا إذا طهرت قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فهذا الحد مجمع عليه عند جماهير أهل العلم، خلافا لابن حزم فإنه جعل أعلى مدة النفاس 7 أيام قياسا على الغالب في الحيض، وهو قول ضعيف وشاذ. ولذا وتقدمه الإجماع الذي ذكره الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وذهب المالكية والشافعية إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، وذلك لأنه وجد أن المرأة تبقى في دم نفاسها إلى 60 يوما، كما ذكر الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله تعالى عليه أن امرأة نفست وبقيت في نفاسها 2 وهما 60 يوما. وأجاب أصحاب هذا القول عن الحديث الذي تقدم بأنه من كلام أم سلمة رضي الله عنها وليس بمرفوع، ولأن ما وقع في الوجود يخالفه. وأجاب كذلك عنه بأنه حديث ضعيف لا يصح، فإنه من رواية مسة الأزدية وهي مجهولة، لكن أجيب عن اعتراضهم هذا بأن هذا القدر، أعني 40 يوما، مجمع عليه وما زاد عنه مشكوك فيه. وأما الحديث فقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا، وله شواهد، له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، وله شاهد أيضا عند الحاكم من حديث عثمان بن أبي الحاص العاص رضي الله عنهم جميعا. وأما دعوى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أنها ذكرت أن ذلك كان في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه جاء في حديث أنس وفي حديث عثمان الذي رواه الحاكم وصححه أنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفاس 40 يوما، فعاد التوقيت إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو من أحاديث البلوغ، وذكر الحافظ رحمه الله من خرجه، وذكر الشراح على البلوغ الرواية الأخرى التي تشهد له. يفرع على هذه المسألة ما زاد على هذا الحد، فما زاد على 40 عند الحنابلة والحنفية يعتبر استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم، وعند المالكية والشافعية ما زاد على 40 يعتبر من النفاس ولا يحكم بكونه استحاضة إلا بعد 60. هذه هي ثمرة الخلاف مع مسائل أخرى قد تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأما قياس الظاهرية فهو قياس وهم لا يقولون به، وهم محجوجون أيضا بالإجماع المتقدم أنهم الذي نقله الترمذي رحمة الله تعالى عليه، إلا أنهم أجمعوا أيضا على أنه لو انقطع الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويطؤها زوجها على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وأول مدته من الوضع.
نعم.
40 يوما وأول مدته من الوضع،
أو من أول مدة 40 الذي هي مدة أكثر النفاس من وضع الولد. فلو بدأ نزول الدم قبل الولادة بيوم أو يومين كما مر معنا فإنه يأخذ حكم دم النفاس، لكنه لا تحتسب به المدة، وإنما يصدق على أنها نفساء بعد وضع الولد إن كان واحدا، وإن كان توأما فإنه بعد وضع الأول كما سيأتي إن شاء الله في آخر الباب.
وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس وتقدم،
فهو نفاس لكن لا تبتدئ به المدة. تقدم هذا عند قوله ولا حيض مع حمل، إلا إن تقدم يوما أو يومين فنفاس لكن لا يحسب من مدته، يعني من مدة النفاس. وذهب الجمهور إلى أن ما تقدم النفاس من دم ليس بنفاس، لكن اختلفوا منهم من جعله استحاضة فأمرها بالغسل والصوم والصلاة، ومنهم من جعله حيضا، ومنهم من فرق قال إن وافق وقت عادتها فهو حيض وإلا فهو استحاضة. وعند الحنابلة إن تقدم الولادة بيوم أو يومين مع وجود الأمارة يعني العلامة على النفاس وهي وجود الألم والطلق فهو نفاس وإلا فهو نفاس، وأما إن تقدم بأكثر من ذلك فهو دم فساد، لأن المذهب على أنه لا حيض مع حمل كما تقدم.
ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان،
ويثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق إنسان. وخلق الإنسان الغالب أنه يتحقق بعد 3 أشهر، هذا الغالب، والمتصور أن يقع بعد 81 يوما، بعد 81 يوما. فأجمعوا على أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ولو تبين بعض الخلق كاليد أو الأصبع أو الرأس أو القدم فهذا خلق متبين فهو نفاس باتفاق، تفرع عليه أحكام النفاس التي سنشير إليها إن شاء الله. أما إذا وضعت ما هو أقل من ذلك فعند الحنفية والحنابلة إذا وضعت العلقة أو وضعت النطفة أو وضعت المضغة فليس بنفاس، فليس بنفاس ولا يعتد به، ويكون الدم دم فساد إلا إن وافق دم الحيض دم العادة فهو حيض. وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تكون نفاسا بوضع ولو النطفة أو العلقة، وإذا وضعت العلقة، وقال المالكي لو وضعت نطفة أو دما متجمعا لا يذوب لو صب الماء عليه فإنها تكون نفاسا كذلك. وقول الحنابلة رحمهم الله أقرب والحنفية أقرب للصواب، لأن الدم والعلقة ليست بخلق ولم يحصل فيها التخلق بعد. وأما المضغة فهي محل الاشتباه، لأن الله عز وجل وصفها بالتخلق في قوله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالنطفة قد تكون مخلقة، لكن يقال النطفة إذا بان فيها التخلق فهو نفاس، أما إذا لم يبن فيها التخلق فلا يعد نفاسا ولا يترتب عليه حكم من أحكام النفاس. أحكام النفاس التي تترتب على هذا وتفرع على هذا الخلاف ما يتعلق بالعدة، فإن قيل هو نفاس فإن عدتها تنقضي بوضعه، لو وضعت عندهم عند المالكية والشافعية لو وضعت مضغة أو وضعت علقة فإنها تخرج من عدتها بهذا الوضع، وعند المالكية لو وضعت دما متجمعا خرجت من عدتها لو مات زوجها عنها وهي في بداية الحمل أو طلقها زوجها وهي في بداية الحمل كذلك. وعلى المذهب ومذهب الحنفية لا تخرج من عدتها إلا إن وضعت ما يتبين فيه الخلق أو بعض الخلق. كذلك يفرع عليه ما هو مشهور عند الفقهاء من الحكم بتحقق كون الأمة تصبح أم ولد، فهي لا تصبح أم ولد إلا إذا وضعت ولدها أو وضعت ما بان فيه بعض التخلق، فإنها تصبح أم ولد يحرم بيعها على خلاف ويعتقها ولدها بمجرد الوضع. كذلك يفرع عليه فيما لو علق الطلاق على النفاس، قال إن نفستي فأنت طالق، فوضعت دما أو وضعت علقة أو نطفة، فعند الحنفية والحنابلة لا تطلق بهذا الوضع وتبقى زوجة إلى أن تحمل مرة أخرى ثم تضع. هذه بعض المسائل تتفرع على هذه الجزئية التي اختلف فيها الفقهاء رحمه الله. والصواب كما قال المصنف أنها لا تعد نفساء إلا إذا وضعت ما بان فيه التخلق ولو مضغة، إن كانت المضغة بان فيها بعض التخلق فهي ولادة دمها دم نفاس، ويترتب عليها الأحكام التي تقدمتنا.
ولا حد لأقله،
ولا حد لأقله في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم أنه لا حد لأقل النفاس، فلو طهرت بعد يوم أو يومين فإنها تغتسل ويجب عليها أن تصلي وأن تصوم إن كانت في وقت صوم واجب، ويجوز لزوجها أن يطأها على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وروي عن أحمد أن أقل النفاس يوم وليلة وعنه 3 أيام. وعند الحنفية فيما روي عن إمامهم رحمة الله عليه، أعني النعمان رضي الله عنه ورحمه، أن أقل مدة النفاس 25 يوما، وعن القاضي أبي يوسف 11 يوما، وهي تحديدات لا دليل عليها، لا دليل عليها. والصواب أنه لا حد لأقله، كما أن الصواب أنه لا حد لأكثره. تقدم معنى الخلاف أكثر مدة النفاس فعلى قولين، والقول الثالث أنه لا حد له، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال لا حد لأكثر النفاس إلا أن يستمر معها الدم، ونقطع أنه دم استحاضة لاختلاف وصفه أو ما يتبعه من ألم أو لون أو رائحة أو نحو ذلك، فحينها يحكم بأنها استحاضة. أما التحديد فلم يدل دليل صحيح عليه، وهذا مفرع على اختلافهم في ثبوت حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه. وبعضهم ذكر أن 40 هي غالب الحيض، هي غالب أكثر مدة النفاس، لأنه حد، لكن قد يزيد وقد ينقص وقد وجد. أما أقله فأكثرهم، وحكاه بعضهم اتفاقا أنه لا حد لأقل النفاس، لأنها قد تلد بلا دم، وهذه تسمى الولادة العارية من الدم، هذا نادر جدا لكنه متصور عقلا. وروي أن عائشة رضي الله عنها رأت امرأة نفساء في مكة ولدت بلا دم وهي طاهر، وحكمت بطهرها وقال أنت امرأة طهرك الله، وهي ما يعرف عند الفقهاء بذات الجفاف أو ذات الجفوف، وهو نادر جدا أن يقع مثل هذا، لكن لو وقع فإننا نحكم بطهارتها ووجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام إن كانت في وقت صوم واجب، وجواز وطئ زوجها لها. واختلفوا هل مثل هذه المرأة التي وضعت الولد بدون دم هل يجب عليها أن تغتسل أو لا يجب عليها لخروج الولد، وقيل لا يجب لعدم خروج الدم، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، وإن جاوز
لم يرد
تحديده.
نعم، تحديده.
قال رحمه الله: ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده،
تحديده
وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. قال رحمه الله: وإن جاوز الدم 40،
هذا تفريع على ما تقدم الخلاف، إذا تقرر أن أكثر مدة النفاس 40 يوما فما جاوزه يحكم بأنه استحاضة، هذا هو الأصل، إلا إن وافق هذا الدم دم العادة. والمرأة التي وضعت إما أن تكون قبل الحمل معتادة ثم انقضت 40 ووافق الانقضاء وقت العادة المعهودة قبل الحمل واستمر معها الدم، فإنه يحكم بأن هذا الدم هو دم الحيض ما لم يجاوز أكثر مدة الحيض، يعني لا يستمر إلى كم؟ أكثر من 15 يوما، فهو دم حيض. وإما أن تكون قبل الحمل كانت مميزة وهذا وقت نزول دمها، أو هذا الدم الذي رأته بعد 40 يشبه تماما دم الحيض الذي كانت تميزه قبل الحمل، فنقول هذا أيضا دم حيض لا تصلي ولا تصوم ولا تغتسل، واتصل الحيض العادة بالنفاس، وإما ألا يكون لا وقت عادة ولا لم يقع لها تمييزه كما كانت مميزة كدم الحيض، فيحكم بأن ما زاد على الأربعين هو استحاضة. إذا قلنا هو استحاضة وجب عليها أن تغتسل، ووجب عليها أن تصلي وأن تصوم إن كانت في وقت صوم واجب.
وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر،
لم يزد عن العادة وهي ستة أو سبعة أيام على عادتها، لكن إن زاد عن عادتها فما بعد الزيادة عن العادة هو استحاضة، لأن العادة عندها معلومة ستة أيام أو سبعة أيام، كما لو زاد على عادتها قبل الحمل، فما زاد عن عادتها وهي معتادة يعتبر استحاضة ما لم يتكرر معها في ثلاثة أشهر على الخلاف الذي تقدم.
ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا
إن لم يجاوز أكثره يعني أكثر الحيض وهو 15 يوما، فإن جاوزه فهو استحاضة. نعم.
ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس،
لأن الحكم للأقوى والنفاس هو الأقوى، فلا يدخل الحيض فيه، فما بين الولادة إلى الأربعين هذه مدة نفاس، لا يمكن أن نقول حاضت في مدة النفاس، يفرع عليه أنه لا يمكن أن يقول مر عليها في مدة النفاس حيضة أو حيضتان فتعتد بهما لو طلقت، لا يمكن أن يقال هذا، بل الدم الذي معها بعد الولادة إلى الأربعين نقطع بأنه نفاس لأنه أقوى من الحيض، كذلك لا يمكن أن نقول هو استحاضة، لا يمكن أن نقول أن المرأة التي نفست أنها تستحيض في هذه المدة، لأننا لو قلنا هي استحاضة أوجبنا عليها الاغتسال والصلاة والصوم إن كانت في وقت صوم واجب، بل هو دم نفاس إلى أن تنتهي الأربعين، فإذا انتهت الأربعين طبقنا ما تقدم من النظر في العادة أو التمييز أو نحكم بأنه استحاضة.
ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات،
وهذا بالإجماع أنها متى طهرت أنها تغتسل، لأن الله عز وجل ربط المنع بوجود الأذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، وهذا الأذى قد انقطع، وأحكام النفاس هي مفرعة على أحكام الحيض. نعم.
كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها
ورأت الطهر. نعم.
ويكره وضعها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال،
إذا قلنا أنها تطهر بانقطاع الدم فإنها تكون كالطاهرة في جميع الأحكام، ويجوز لزوجها أن يطأها، لكن يكره، هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، واستدل له بثلاثة أمور. الأمر الأول أن في الوط في هذا الوقت قبل مجاوزة الأربعين فيه ضرر على المرأة، فالأطباء ينصحون ألا يقع الوط إلا بعد الأربعين. والأمر الثاني أن الدم قد يعود في مدة النفاس، في مدة الأربعين قد يعود أثناء الوط فيكون قد جامع في وقت الأذى. والأمر الثالث حديث عثمان بن أبي العاص، وهو الأصل في هذا القول للإمام رحمة الله تعالى عليه، فإن امرأته نفست فقربت منه فقال لا تقربيني، نفست وطهرت قبل الأربعين فقال لا تقربيني، وهذا الحديث رواه عبد الرزاق والدارقطني في سننه، وبعضهم يحسنه وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل في ذكر مذهب عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا امتناع عثمان عن الوط هنا يدل على أنه مكروه، وإنما جاز لانقطاع الدم، لكن يمكن أن يحمل قول عثمان رضي الله عنه على التورع، أو أنه علم من زوجته أن دمها يعاود فكره ذلك. والأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة التي منع من الوطء لأجلها قد زالت وهي وجود الأذى. فالصواب والله أعلم هو قول جماهير الفقهاء أن الوطء يجوز له بعد انقطاع الدم والتطهير يعني الاغتسال بالإجماع، ويجوز عند الحنفية حتى قبل التطهير، وعند الظاهرية يجوز له بعد انقطاع الدم وغسل موضع الوطء فقط. نعم.
قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص.
نعم. ما يعجبني في أقوالي في ومسائل إمام أحمد يحمل على أنه يكره هذا الفعل، ما يعجبني، أو إذا قال أكره هذا فينظر هل أراد الكراهة التنزيهية أو أراد الكراهة التحريمية رحمة الله تعالى عليه. نعم.
فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها.
فإن عاودها الدم في الأربعين، يعني انقطع طهرت واغتسلت وبعد 5 أيام عاد الدم، فهناك 3 احتمالات. الاحتمال الأول أنه دم نفاس لأنه في مدته، والاحتمال الثاني أنه حيض، والاحتمال الثالث أنه استحاضة. ولذا وقع الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، ولكون الدم هذا مشكوك فيه قال المصنف رحمه الله: فمشكوك فيه، قال تصلي تغتسل وتصلي وتصوم لكنها تقضي الواجب. لماذا هذا الدم مشكوك فيه؟ لتعارض الأمارتين، فمن جهة هو دم نفاس لأنه في مدته، ومن جهة ليس بدم نفاس لأن النفاس انقضى بالانقطاع والتطهر منه وحكمنا بانقضائه وجوزنا له الوطء على ما تقدم. فقالوا احتياطا للعبادة نجعلها تغتسل وتصلي وتصوم لكنها تقضي الصوم الواجب، لا تقضي الصلاة إجماعا لأن الصلاة لا تقضى لو تبين أنه حيض، لكن تقضي الصوم لأنها صامت وقت نزول دم مشكوك فيه احتياطا للعبادة. والصواب والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنها تنظر إن رأت قرائن تدل على أنه نفاس يلحق بالنفاس الأول فهو نفاس، كما تقدم معنا في الحيض، إذا انقطع الحيض في العادة ثم عاد بعد 2 أو 3 حكمنا بأنه حيض. إذا انقطع، لو كانت عادتها 10 أيام فقطع بعد 6 ل2 ثم عاد في 9 و10 حكمنا أن ما عاد فيها فهو منها، فكذلك ما عاد في مدة النفاس فهو منه، خاصة إذا كان هذا الدم يشبه دم النفاس الذي تقدم. هذه حالة، أو أن هذا الدم نزل في وقت عادة الحيض فنقول هو حيض، أو أن يكون مختلفا عن دم النفاس ومختلفا عن دم الحيض فنقول هو استحاضة. فإن قلنا هو نفاس أو حيض منعناها من الصوم ومن الصلاة، ثم تقضي الصوم فيما بعد كالحائض المعتادة. وإن حكمنا بأنه استحاضة أمرناها بالاغتسال وتصلي وتصوم ولا تؤدي العبادة مرة أخرى، لأن أداء العبادة مرتين ليس بمعهود في الشريعة. قال شيخ الإسلام: من فعل العبادة على وسعه وطاقته وعلى أمر الله عز وجل فلا يكلف بإعادتها مرة أخرى، لا يكلف بإعادة الصلاة إلا إذا تبين أنه صلاها على غير طهارة، أما هنا فقد فعلت ما أمرها الله عز وجل به، إن كان حيضا امتنعت وإن كان استحاضة اغتسلت وصلت وصامت، وهذا هو الصواب. نعم. والله أعلم.
قال رحمه الله: فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها.
كما لو لم تره، يعني ولدت وما خرج الدم ثم جاء، فهو مشكوك فيه. نعم.
تصوم وتصلي، أي تتعبد، لأنها واجبة،
تتعبد بغير الصيام والصلاة، يعني تمس المصحف وتدخل المسجد. نعم. بعد التحفظ. نعم.
لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه،
لأننا لا نقطع أنه حيض أو نفاس،
وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا،
تقضي ما وجب من صوم نذر صامته في هذا الوقت، أو صوم كفارة، أو صوم رمضان، وتقضي نحوه من اعتكاف واجب أو طواف واجب طوافته وقت هذا الدم المشكوك فيه. والصواب إن حكمنا بأنه حيض أو نفاس فإنها لا تفعل، لا تتعبد بل تجلس، وإن حكمنا أنها استحاضة تفعل ما أمرها الله عز وجل به من الاغتسال والعبادة ولا تقضي. نعم.
ولوجوبه يقينا،
لوجوب هذه العبادة عليها يقينا فلا يزول إلا بيقين، لكن لا نقطع أنها وجبت عليها يقينا، هذا غير مسلم، لأنه لا تجب عليها العبادة يقينا إلا مع الطهر، والطهر مشكوك فيه هنا.
ولا تقضي الصلاة كما تقدم
إجماعا، كما تقدم في قوله تقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
وهو أي النفاس كالحيض،
وهو كالحيض في ثلاث، فيما يحرم وفيما يجب وفيما يسقط، هو كالحيض بلا خلاف في الجملة إلا ما يستثنى وسيأتي. فالنفاس دم النفاس كدم الحيض فيما يمنع وفيما يجب به وفيما يسقط به، فيما يمنع كالصلاة والصوم ومس المصحف على الخلاف الذي تقدم، وكذا الخلاف في قراءة القرآن واللبث في المسجد، وفيما يجب كالاغتسال، وفيما يسقط بالكلية كالصلاة. نعم.
فيما يحل،
وفيما يحل هو كالنفاس فيما يحل إذا طهرت منه. نعم.
قال رحمه الله: وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة.
فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرج، فيحرم عليه أن يطأ في الفرج في وقت النفاس لأنه كالحيض بل أشد، قد قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. وتقدم معنى الخلاف في الحيض فيما يجوز له، هل يجوز له ما دون الفرج أو يجوز له ما فوق الإزار، على الخلاف بين الحنابلة وبعض الفقهاء من جهة والجمهور من جهة أخرى. نعم.
وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة.
يحرم الوطء في الفرج لقول عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والنفاس ملحق به. وفيما يحرم من الصلاة فلا يجوز لها أن تصلي في وقت النفاس، محرم عليها لأنه على خلاف أمر الشارع، ويحرم عليها أيضا أن تصوم، لكن يجب عليها أن تقضي الصوم الواجب، ويحرم على الزوج أيضا أن يطلقها وهي نفساء لأنه كالحيض. فقد دلت السنة الصحيحة كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فتغيظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمراجعتها، والحديث مشهور وتقدم معنا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التطليق أثناء النفاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يطلقها وهي حائض، فالوصف هنا مختلف، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطلقها حاملا أو طاهرا أو طاهرا، والطهر يكون من الحيض ويكون من النفساء، على أن بعضهم حمل قوله صلى الله عليه وسلم أو طاهرا يعني طاهرا من الحيض وهي الطهارة المعهودة، لكن الصواب أنه لا يجوز له أن يطلقها وهي نفساء لأن الأمر سيطول حتى عليها بعد إلى أن تطهر من النفاس، ثم تبدأ تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. نعم.
فيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض.
أما هذه مستثناة في الطلاق، الطلاق إما أن يكون ابتداء منه فيحرم، وإما أن يكون بسؤال منها بلا عوض فيحرم أيضا، وإما أن يكون بسؤال من غيرها فيحرم أيضا، وإما أن يكون بسؤال منها بعوض فيجوز له أن يطلقها إذا سألت الطلاق بعوض، يعني أرادت الخلع. فالتحريم إنما هو في التطليق، وأما أن تفتدي نفسها بمال فيجوز لها وهي حائض، ويجوز لها أيضا وهي نفساء. وهذا وجه استثنائه هنا في قوله، أو وجه التقييد بالوصف في قوله والطلاق، أي يحرم الطلاق أيضا
غير سؤالها
بغير سؤالها بعوض
على
عوض. فمفهومه أنه لو سأل غيرها فيحرم التطليق أيضا، أو سألت هي بلا عوض، سألت الطلاق فقط قالت طلقني، فيحرم عليها أن يطلقها وهي حائض أو نفساء. لا يجوز له أن يفارقها وهي حائض أو نفساء إلا إذا سألت الطلاق بعوض، وهو الافتداء الذي قال عز وجل فيه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح في هذا إذا وقع حتى في حيض النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التطليق ابتداء من الزوج أثناء الحيض، وكذا يلحق به أثناء النفاس. نعم.
وفيما يجب به كالغسل،
فقوله والطلاق بغير بسؤال منها على عوض، هذا فيه يتضمن مفهومين: مفهوم سؤال غيرها فيحرم أيضا، ومفهوم سؤالها هي بلا عوض فيحرم أيضا. وأما سؤالها هي بعوض فيحل أن يقع التقع الفرقة على هذا الوصف.
وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه،
وهو كالحيض فيما يجب كالغسل، يعني بعد انقطاع الدم، لقوله عز وجل فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، وقال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وهذا بإجماع المسلمين أن النفساء إذا طهرت وانقطع دمها أنه يجب عليها أن تغتسل لأداء العبادة. وفيما يجب أيضا من الكفارة إذا وطئها في حال النفساء، على الخلاف الذي تقدم معنا في وطئ الحائض هل يوجب الكفارة أو لا. والصواب أن الكفارة مختصة، النص ورد في الحيض لو قيل به، وهو على خلاف قول أكثر أهل العلم كما تقدم.
والكفارة بالوطئ فيه، وفيما يسقط
بالوطئ فيه، أما الوطء بعده بعد التطهر منه فلا كفارة فيه إجماعا.
وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها،
فلا تقضي الصلاة إجماعا كالحائض، الصلاة التي مرت عليها أثناء مدة النفاس لا تقضيها بعد الطهر بإجماع المسلمين، لحديث عائشة في سؤال معاذة بنت العدوية رضي الله عنها لعائشة.
غير العدة،
هذا استثناء، الأصل أن النفساء كالحائض إلا في مسألتين: في العدة فلا تعتد بالنفساء بالنفاس، لأن العدة إما أن تكون بالأشهر وهي ليست من ذوات الأشهر لأنها تحمل وتضع وتحيض، وإما أن تكون بالحيض فهي لا تحيض في مدة النفاس، وإما أن تكون بوضع الحمل، وقد تقدم وضع الحمل، وضع الحمل سبق دم النفاس، فليست كالحائض في العدة. في العدة يعني في العدة التي حصلت الفرقة فيها بسبب،
فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس،
فإن المفارقة في الحياة يعني المفارقة في الحياة، لأن الفرقة بعد الولادة لا يمكن أن تكون إلا من طلاق، أما الموت لو مات قبل النفاس فإنها تخرج بالعدة بمجرد الوضع، لو مات بعد النفاس فإنها ستعتد بماذا؟ بأربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولا مدخل الحيض في عدة الوفاة. عدة الوفاة إن كانت حاملا فبوضع الحمل، لكن هذه النفساء وضعت، لا يمكن أن يكون الوضع عدة للوفاة إلا إذا تقدمت الوفاة على الوضع. وإما أن تكون الوفاة بعد الوضع فهي كغير الحامل، فهي ليست بحامل فتعتد للوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.
وغير البلوغ فيثبت،
هذه المسألة الثانية التي تستثنى، فالحائض فالنفساء كالحائض إلا في العدة فلا يعتد بالنفاس، وفي البلوغ أيضا لا يحكم ببلوغها بالولادة. لماذا؟ لأن البلوغ متقدم على الولادة، فالبلوغ حصل بالإنزال، والإنزال متقدم على الولادة بل متقدم على الحمل. فلا يمكن أن، لأن من مسائل الحيض أنه أن المرأة تبلغ به، يحكم ببلوغها بمجرد الحيض، فتبلغ سن التكليف وتخاطب بالواجبات بعد حصوله، وتنتقل من الاعتداد به الأشهر إلى الاعتداد به. نعم.
فيثبت بالحيض دون النفاس،
يثبت البلوغ بالحيض لا بالنفاس. نعم.
لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.
نعم.
ولا يحتسب لمدة النفاس على المولي،
ولا يحتسب على المولي، لا تحتسب عليه مدة النفاس. المولي الذي آلى من زوجته، والإيلاء أن يحلف ألا يطأها، إما على الإطلاق يحلف ألا يطأها أبدا، وإما أن يحلف ألا يطأها سنة أو ألا يطأها خمسة أشهر، يحلف ألا يطأها مدة تزيد عن أربعة أشهر. فالمولي الحكم في الشريعة أنه ينظر، وللذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فبعد الأربعة الأشهر إما أن يطلق يوقف، إما أن يطلق وإما أن يجامع. فلو طلقها يوم ولادتها لو آل منها يوم الولادة فسيتربص أربعة أشهر أربعة أشهر، هذه الأربعة الأشهر لا يحسن منها مدة النفاس، لا تحسن منها مدة النفاس. لو حسب مدة النفاس فبعد أربعة أشهر يوقف ويلزم بالطلاق أو بالوطء. إذا قيل لا تحتسب فالأربعة الأشهر لا تحسب إلا بعد تمام الأربعين يوما. لماذا لا تحتسب مدة النفاس؟ لأنها على خلاف العادة، العادة أن الذي يولي من زوجته أن تكون حاملا أو أن تكون حائلا ليست بنفاس، فلا تحتسب عليه هذه المدة. أما المرأة التي تحيض فأجمعوا على أن مدة الحيض تحسب عليه، فيتربص أربعة أشهر ولا تنقص منها مدة الحيض خلال هذه الأشهر. لو أنها تحيض في كل شهر سبعة أيام لا يقال يزاد بعد أربعة أشهر يزاد 28 يوما التي هي سبعة في أربعة التي هي مدة الحيض، لا، تنتهي مدة الإيلاء ويوقف بعد أربعة أشهر من وقت إيلائه ولو كانت تحيض. أما مدة النفاس قالوا فلا تحسب، ولا أعرف دليلا على هذا الاستثناء. فالصواب أنه سواء آلى منها وهي نفساء أو هي حامل أو هي حائض فإنه يتربص له أن يبقى إلى مدة أربعة أشهر، ثم يلزم بالفيئة أو يلزم بالمفارقة. للذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء هو الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف، آليت يعني حلفت. فالمولي يحلف أن لا يطأ زوجته مدة تطول تزيد على الأربعة أشهر، أما لو حلف أن لا يطأها لمدة شهر أو شهرين فليس بإيلاء.
ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما وآخره من أولهما.
ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه المسألة: لو ولدت المرأة توأمين أو أكثر فمتى يبدأ حساب مدة النفاس التي هي 40 يوما؟ هل هي من الولد الأول أو من الثاني؟ فقال رحمه الله: يحسب أوله وآخره من الأول، من المولود الأول، لأن النفاس وقع بمجرد وضعها للأول، فتبدأ تحسب 40 من وضعها للأول. فلو لم تضع الثاني، هذا الذي يفرع على هذه المسألة، لو لم تضع الثاني إلا بعد 20 يوما، فبعد وضعها للثاني تبقى نفاسا كم؟ تبقى 20 يوما فقط. ثم بعد 20 لو استمر معها الدم نحكم بأنه استحابة. إذا قلنا العبرة بالثاني فهي نفاس بعد الثاني، تبقى بعد الثاني كم؟ 40 يوما. لو بقيت بين التوأمين 40 يوما فبعد ولادته الثاني لا تكون نفاسا، بل تكون في حكم الطاهرات، يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ودمها الذي ينزل معها دم استحاضة، لأن العبرة بالأول، فالنفاس وقع وابتداء المدة بأول بوضع ما تبين فيه الخلق وقد حصل. وهذا القول هو قول الأكثر، أكثر أهل العلم. وذهب الشافعية في وجه وهو رواية في المذهب وهو مذهب الظاهرية إلى أن العبرة بالثاني، لأن الولادة تحقق تمامها بوضع الثاني، فبوضع الثاني تبقى أيضا 40 يوما، حتى لو بقيت في وضع الأول أيضا مدة تزيد أو تنقص. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن وهو قول المالكية أن العدتين تتداخلان، يعني لو مضت في ولادتها من الأول 20 يوما فبعد ولادة الثاني تزيد 20 أخرى، ثم ما زاد على ذلك يحكم بأنه استحاضة. طبعا هذه المسألة لها أثر في مسألة العدة، فالعدة لو كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة فمتى تنقضي عدتها؟ متى تنقضي عدة؟ بوضع الأول أو بوضع الثاني؟ إذا قيل بوضع الأول فليس له أن يراجعها لو كانت مطلقة، وليس لغيره أن يخطبها لو كان الزوج متوفى عنها إلا بعد وضع الثاني، إذا قيل العبرة بالثاني. أو يقال أن العبرة بالأول. في العدة شبه اتفاق بين الفقهاء أنها تنقضي بوضع الأول، بمجرد وضعها للأول تنقضي عدتها، الخلاف فقط في حساب مدة النفاس، هل تحسب من الأول أو تحسب من الثاني. أما العدة فلو كان المرأة متوفى عنها زوجها فإنها تحل الخطاب بمجرد وضعها الأول، ولو كانت مطلقة فإنه لا رجعة له عليها بعد وضعها للأول، فإن أحيان تضع الأول ولا تضع الثاني إلا بعد 20 يوما، قد يرغب بعد 10 أيام أن يراجع قبل وضعها للثاني. لكن هذا وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العدد أن العدة تنقضي بوضع ما يصلح أن يكون ولداً، ولو عند بعض الفقهاء لو وضعت مضغة أو علقة كما تقدم فإن عدتها تنقضي بهذا الوضع مباشرة، حتى لو وضعت بعده ولدا آخر. أما المسألة التي يشير إليها المصنف هنا فهي الخلاف في احتساب مدة النفاس، هل هي بوضع الأول أو بوضع الثاني. وهذه المسألة مختصة بما لو كان المدة بين التوأمين أقل من 6 أشهر، أما لو كانت أكثر من 6 أشهر فهما بطنان وحملان، هذا حمل وهذا حمل، لكل منهما نفاس، وينقضي تنقضي العدة بوضع الأول، والولد الثاني إن كانت زوجة فهو للزوج، وإن كانت خلية فإنه يكون ولد زنا والعياذ بالله.
فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد.
كم الحمل الواحد؟ كأنهما حمل واحد. نعم.
فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني.
فإن كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، يعني الدم الذي تراه بعد الثاني دم استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم، فأكثر. إن وصل ما بينهما إلى 6 أشهر فذكر الشارح رحمه الله في شرح المنتهى أنه بلا خلاف أن هذا حمل وهذا حمل، وأنهما نفاسان مختلفان. نعم، لأن 6 أشهر هي أقل مدة يمكن أن يتحقق فيها الحمل. نعم.
ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي،
يعني النفاس إما أن يكون بالقهر، يعني بقضاء الله عز وجل، وإما أن يكون بفعلها هي وهو أيضا بقضاء الله، لكنها تتعدى، يعني تسقط الحمل. فلو أسقطته هل تكون نفساء؟ الجواب نعم، تدع الصلاة والصيام وإن كان بفعلها، لكنها تدع الصلاة والصوم لأن الأذى موجود ولو وجد بسببها، كما لو أخذت دواء فأنزلت العادة في رمضان فإنها تدع، تأثم إن تعمدت لكي تفطر، لكنها لا تصلي ولا تصوم لأن الحيض نزل معها وإن كان بتعديها. فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تقضي الصلاة التي تأتي عليها في هذه المدة التي ينزل معها الدم نزول اختيار بفعلها هي. وهنا نشير إلى مسألة الإسقاط، إذا تعدت وأسقطت الحمل، فهذا الإسقاط إن كان بعد نفخ الروح فهو محرم بإجماع المسلمين، لا يجوز لها ولو كان الولد من حرام، لا يجوز لها أن تسقط الولد. وهذا هو الوأد أو هي الموؤودة الصغرى التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. والحالة الثانية أن تسقطه قبل نفخ الروح، أن تسقطه وهو نطفة، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العدد ويباح للمرأة إلقاء نطفة، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لها أن تلقي ما استقر في رحمها ولو كان نطفة أو من باب أولى أن يكون علقة أو مضغة. أما إذا نفخ فيه الروح بعد 81 يوما على الأصل الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله كما في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الله عز وجل الملك بكتب رزقه وأجله وشقي إن أو سعيد. فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن بعد 80 يوما يتصور أن يكون مضغة ثم تنفخ فيه الروح، فما بعد هذه المدة في قول جماهير الفقهاء أنه يحرم عليها إسقاطه ولو كان من حرام، لأنه استقر ولأنه مؤهل إلى أن يكون ولدا. قد قال الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، فالاعتداء عليه اعتداء على محرم على حرمة، فلا يجوز لها إسقاطه. وسيأتي إن شاء الله تفصيله وفي كتاب العدد، وإن كان مر معنا مع بعضكم في دراسة هذا الكتاب في ذاك الموضع. وهذا ختام كتاب الطهارة، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالرضوان والعتق من النيران، وأن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز برضاه وجزيل ثوابه سبحانه وتعالى. وستتوقف الدروس إن شاء الله إلى بداية الفصل القادم، نسأل الله إن أحيانا الله عز وجل وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وأن يتوفانا على الإيمان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صورة، نعم، المولي إذا آل من زوجته بعد الوضع فالأربعون يوما إن لم تطهر إلا بعد تمامها لا تحسن مدة الإلة، الأربعة الأشهر يبدأ حسابها بعد انتهاء مدة النفاس. قالوا لأنها على خلاف العادة، العادة أن الإنسان يولي من زوجته وهو يستطيع أن يراجعها لو في أي وقت من الأوقات، والحيض لا يطول، لو آل منها ثم بعد سبعة أيام انقضت عادتها استطاع أن يراجعها، يكفر عن يمينه ويراجع، لكن في مدة النفاس لا يستطيع أن يراجعها وهي مدة غير معتادة فلا تحسب عليه، لأنه أحيانا الزوج يريد إطالة المدة ما بين حلفه وأمره بالمراجعة، فلا يشق عليه بحساب هذه المدة التي لا يملك فيها أن يطأ. لكن تقدم أن هذا التفريق ليس عليه دليل فيما أعلم، لا أعلم دليلا فيما اطلعت عليه من كلام العلماء رحمه الله على تقصيري وضعف بضاعة وقلة بضاعتي وضعف حجتي، إلا أنني لم أقف على دليل يفرق بين إلا هذا المعنى، هذا المعنى في أن المدة هذه غير المعتادة فلا يعتد بها في الإيلاء، والله أعلم. إذا وضعت الحمل الأول انقضت عدتها، لكن لا يجوز لها أن تتزوج إذا علمت أن في بطنها حمل، لا يجوز لها ولا يجوز له أن يطأها لو فعلت. قال عليه الصلاة والسلام: أوشك أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره أيسقي زرع غيره بمائه، فهذا الرحم مشغول لغيره، مشغول بولد، فلا يجوز له أن يفعل ولا يجوز لها أن تفعل حتى تضع الولد الثاني، ثم لكن لها قبل أن تغتسل من النفاس أن تتزوج، كما قال الزهري رحمه الله في تعليقه على حديث سبيعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها حينما تعلت من نفاسها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأها أنها حلت منذ وضعت، لكن قال الزهري: أحب إلي ألا تتزوج حتى تتطهر وتغتسل من نفاسها. سؤال الطلاق إما أن يكون من الزوجة أو من غيرها، لو سأله غيرها قال طلق زوجتك وأعطيك 10,000، هذا سيأتي أيضا معنا ولعله مر في كتاب الطلاق في باب الخلع، لو طلب غيره أن يطلق قال طلق زوجتك وأعطيك 10,000، إن كانت نفسا فلا يحل له، لا يحل له وهي نفسا، لو كانت غير نفساء فله أن يأخذ 10,000 ويطلق زوجته، واضح؟ يجوز له بعوض أو بغير عوض. فالسؤال إما أن يكون منها، فإن كان منها فله حالتان: أن تسأله الطلاق بغير عوض فلا يجوز لها أثناء النفاس، أو أن تسأله الطلاق بعوض فيجوز له أن يطلقها أو أن يفارقها وهي نفاس بعوض. هذا وجه القيد الذي ذكره المصنف، لأن هذا خلع، والخلع جائز في الحيض وجائز أيضا في النفاس، الذي لا يجوز في النفاس وفي الحيض هو الابتداء الطلاق، يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض، كذلك على الصحيح في قول الأكثر أنه يحرم عليه أن يطلقها وهي نفاس. بانت؟ فيما ذكر رحمه الله فيما يحرم على فيما يحرم بالنفاس قال: وهو كالحيض فيما يحرم من الصلاة والصوم والطلاق ما لم تسأله على علم، كذا قال ما لم تسأله على علم، معناه أنها لو سألته الطلاق على عوض وهي نفساء جاز له أن يطلقها، أما لو سألته بغير عوض فلا يحل له، أو سأله غيرها فلا يحل له غيرها، يعني أجنبي سأله أن يطلقها، أبوها أو شخص أجنبي يريد أن يتزوجها قال طلق زوجتك وهذه 10,000 ففعل، لا يجوز له أن يفعل إلا وهي طاهر. إذا سألت هي بعوض هذا خلع، خلع وليس بطلاق، فيجوز وهي حائض ويجوز وهي نفساء. ليس طلاقا منه، ليس مطلقا هو، وإنما هي افتدت نفسها. الطلاق تكتنفه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون محرماً، قد يكون مباحاً، قد يكون مكروهاً، قد يكون واجباً، قد يكون مستحباً على اختلاف الأحوال، فالأصل أنه مباح، لا يجبر أحد أن يبقي زوجته في عصمته، لو أراد أن يطلق جاز أن يطلق ولو لغير سبب، لكنه يكره إذا كانت صينة ودينة وليس عليه مشقة من إبقائها أو مفسدة، فيكره له أن يطلقها، لكنه مباح في الأصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.